الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن أحاديث كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وارفع درجته في المهديين. قال المصنف رحمه الله الإمام أبو عبد الله البخاري: باب سباب العبيد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل الأحدب قال سمعت المعرور بن سويد يقول: رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامي حلة، فسألناه عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ قلت: نعم. ثم قال: إن إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم.
الأصل في السباب أنه ممنوع منه في الشريعة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، بل يحرص المؤمن على أن لا يتكلم إلا بالكلام الطيب، ويجتنب ذكر معايب الآخرين لئلا يكون ذلك سببا من أسباب انتشار تلك المعايب واستهانة الناس بها. فمتى ذكر الناس الخير وأثنى بعضهم على بعض فيه، انتشر ذلك الخير بين الناس، واقتدى بعضهم ببعض في ذلك الجانب. وأما إذا كان الناس لا يذكرون غيرهم إلا بمعايبهم، فحينئذ يؤدي هذا إلى الاستهانة بتلك المعايب، فينتشر فعلها في الناس. وأعظم من ذلك أن يسب المرء غيره لأمر ليس له فيه يد، من يعيبه بشيء عائد إلى خلقته أو إلى ما قدره الله عز وجل عليه من المصائب والأحزان، أو يعيبه بسبب نقص ماله أو نقص عقله، فهذا أعظم من الأول، إذ إنه يتضمن أيضا قدحا في رب العزة والجلال وإن لم يكن المرء قاصدا لذلك، لأن هذه الأمور إنما قدرها الله على العبد، وهو سبحانه الذي خلقها لحكم يراها ولأسباب يعلمها. وإذا كان سب الشريف وصاحب المنزلة العالية مذموما، فإن سب من لم يكن كذلك أكثر ذما في الشريعة، لأن من له مكانة ومنزلة قد يتمكن من الدفاع عن نفسه، وقد يذب عن عرضه الآخرون رغبة أو رهبة، بخلاف من لم يكن كذلك من الضعفاء والمساكين، فإن مسبتهم أعظم إثماء. ومن ذلك سب العبيد الذين يملكهم الآخرون وهم المماليك، وأعظم من ذلك أن يسب الإنسان مملوكه، فإنه أعظم إثما عند الله جل وعلا. ثم ذكر المؤلف حديث أبي ذر رضي الله عنه، هو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. قال المعرور: رأيت أبا ذر الصحابي الجليل جندب بن جنادة الغفاري وعليه حلة، نوع من أنواع اللباس المغطي لجميع البدن، وعلى غلامه حلة مماثلة لحلة السيد، والغلام المملوك. قال: فسألناه عن ذلك، ما السبب الذي يجعلك تتساوى مع مملوكك في هذا اللباس؟ ولما لم تأخذ هذين اللباسين فتلبسهما فيكون لباسك من أعلى أنواع اللباس؟ فبين لهم السبب الذي جعله يساوي نفسه بمملوكه، فقال: إني ساببت رجلا يظهر من هذا أنه مملوك. فلقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: جعلهم الله تحت أيديكم. قال: فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ لأن في بعض الألفاظ أنه قال له: يا ابن السوداء، فعيره بأمه، أمر ليس له فيه اختيار ولا يلحقه نقص بسببه ولا يلحقه عيب بسبب ذلك، أمر قدره الله على العبد، ليس للعبد، ليس للإنسان فيه اختيار، اختيار الألوان إلى الله جل وعلا. فيتضمن هذا نوع قدح في خلق الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في بعض الألفاظ: إنك امرؤ فيك جاهلية. يعني هذا التصرف ليس من تصرفي من تصرفات الإيمان، بل هو مضاد له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم خولكم، أي مكنكم الله منهم، جعلهم الله تحت أيديكم، أي تأمرونهم وتنهونهم وتملكونهم وتبيعونهم وتشترونهم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، فيه إثبات الأخوة الإيمانية، وأنه تثبت بين السيد ومملوكه، والعامل ومن يعمل عنده، والخادم عند مخدومه، بينهم أخوة الإيمان. قال: فليطعمه مما يأكل، أي ليجعل طعامه من نوع ما يأكل السيد. ولم يأمر بالتساوي، وإنما أمر بأن يكون طعامه من جنس طعام السيد. قال: وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، أي لا تطلبوا منهم أن يؤدوا أعمالا تعجزهم وتكون غالبة على جهدهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم، ما يشق عليهم ويستنفد جميع طاقتهم، فأعينوهم، أي قدموا لهم المعونة على أداء ذلك العمل. وفيه أن احتساب الإنسان للأجر في كونه يعمل مع مماليكه سواء بسواء يؤجر العبد عليه. نعم.
صلى الله عليه
وسلم. الإعانة الأصل أن تكون في أداء العمل الذي كلف به. الإعانة أن تكون من جنس نوع العمل المكلف به، قد يكون باليد، قد يكون بالمشي، قد يكون بالحمل. نعم.
غريب ان الباب سبحان الله ما في ما في الحديث الا بس الكلمه الاخيره
سببت اعي،
يعني يتكلم عن السبب،
اعيرته بامه.
بس هذا يدل على ما يدل على مثلا لا نهى، ما في نهي ولا يعني تغليظ.
يقول هنا في الخبر قال سببت وقال عيرته بأمه، فنقول هنا الاستفهام استفهام إنكاري، كيف تعيره بأمه؟ تقدم ذكرت لك في بعض روايات الحديث قال إنك امرؤ فيك جاهلية.
قصدي أنا المفروض ذكر الألفاظ هذه في هذا الباب لأنه يدل على استفهام.
مرات الإمام البخاري رحمه الله يأتي بعنوان وترجمة للباب يشير إلى لفظ وارد في بعض طرقات الحديث، فكأنه يخاطب طلبة العلم يقول انتبهوا هنا، اعرفوا بقية الروايات لهذا الخبر.
نعم. قال رحمه الله: باب هل يعين عبده. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر قال سمعت سلام بن عم يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرقاؤكم إخوانكم فأحسنوا إليهم، استعينوهم على ما غلبكم وعينوهم على ما غلبوا.
باب هل يعين عبده، أي هل يشرع لإنسان على أن يقوم بإعانة عبده فيما كلفه بالعمل، وهل يؤجر السيد إذا أعان عبده أو لا؟ الاستفهام هنا من أجل جذب الأذهان إلى هذه المسألة التي قد يتعيبها بعض الناس. ومثل هذا أيضا إعانة المخدوم لخادمه والمستأجر للأجير، وفيه قال أرقاؤكم أي مماليككم، وقول استعينوهم فأحسنوا إليهم، استعينوهم أي اطلبوا منهم أن يعينوكم على ما غلبكم أي على ما شق عليكم من الأعمال، وأعينوهم على ما غلبوا أي قدموا لهم العون. وهذا الخبر مجهول الإسناد، به سلام بن عمرو لا يعرف ما حاله، ومن ثم لا يعول على هذا الخبر ويكتفى بخبر أبي ذر السابق له.
نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن أبي يونس عن أبي هريرة أنه قال: أعين العامل من عمله فإن عامل الله لا يخيب، يعني الخادم.
هذا خبر جيد الإسناد، وقوله أعين العامل من عمله أي قدموا له العون، والعامل يشمل المملوك ويشمل الأجير. من عمله أي ساعدوه في أداء العمل الذي طلبتموه منه. فإن عامل الله لا يخيب، كأنه قال إذا ساعدت مملوكك وخادمك في عمله فأنت ترجو الثواب من الله، فحينئذ أنت بمثابة الأجير المستأجر عند ربك في أداء عملك. وهذا من فضل الله عز وجل علينا أن نؤدي أعمالنا التي ننتفع بها ثم نؤجر على ذلك، ولكن يشترط في هذا وجود النية، نية التقرب لله عز وجل. قال عامل الله لا يخيب أي من أدى العمل يريد به وجه الله، فحينئذ لا يكون له الخسارة وإنما يكون له النجاح.
مثل هذا الحديث أحسن لك في المرفوع.
هذا الخبر موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا ابن عجلان عن بكي بن عبد الله عن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق.
هذا قوله باب لا يكلف العبد، تكليف الطلب من الغير بالأمر والنهي، تكليف يراد به الأمر والنهي. وقوله ما لا يطيق أي لا ما لا يتمكن من أدائه، وقد تصدق على ما يكلف الإنسان ويتعبه وإن كان قادرا عليه. ثم أورد المؤلف خبر أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه ابن عجلان صدوق، ومن ثم فالخبر حسن الإسناد. وقوله للمملوك طعامه وكسوته أي يجب على السيد أن يعطي مملوكه ما يحتاج إليه من الطعام وما يحتاج إليه من الكسوة. وفي هذا دلالة على أن السيد يجب عليه أن يطعم مملوكه وأن يكسوه بما يتناسب مع حاله. وقوله ولا يكلف من العمل ما لا يطيق فيه أن السيد يجوز له أن يطلب من مملوكه أداء بعض الأعمال، وفيه أن ما يطلبه السيد من مملوكه لا يتجاوز به حد مقدرته، فلا يطلب منه ما يعجزه ولا ما يشق عليه. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
أقول هذه الأحاديث تصح المكاتب العملية فيها.
هذا في المملوك أعظم من الخادم الأجير. إذا كان ذلك في الذي يتمكن الإنسان من بيعه وهو المملوك فكيف بالأجير؟ إذا بينك وبينه عقد يتجاوز الناس هذا العقد، هذا مملوك ليس بينك وبينه عقد، تملكه وتبيعه، ومع ذلك جاءت النصوص من الشارع بمثل هذا الأمر، فكيف بالأجير من سائق أو خادم أو نحوه بينه وبينه عقد، ثم يخالف هذا العقد ولا يفي به، مرة يؤجل سد إعطاءه راتبه، ومرة يقوم ببخسه حقه، ومرة يخصم عليه بلا سبب، ومرة يقوم بالقدح فيه والكلام عليه، مرة يقوم بضربه، مرة يقوم بتكليفه بأعمال كثيرة. ومثل هذا أيضا ما يتعلق بالعكس، الأجير يجب عليه أن يقوم بأداء العمل المناط به في العقد بينه وبين صاحبه.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن عجلان عن بكير أن عجلان أبا محمد حدثه قبيل وفاته أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف إلا ما يطيق.
هذا خبر كالذي قبله، حسن الإسناد، فيه ابن عجلان محمد بن عبد الرحمن صدوق، خبر في صحيح مسلم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال قال معروف مررنا بأبي ذر وعليه ثوب وعلى غلامي حلة، فقلنا لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره كانت حلة. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه.
هذا الخبر صحيح الإسناد، تقدم شرح هذا الخبر قريبا.
صلى الله عليه. قال رحمه الله باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا بقية قال أخبرني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة.
هذا الخبر منقطع حكما، لأن بقية بن الوليد يدلس تدليس الشيوخ، فلا بد من أن يصرح بالسماع في جميع طبقات الإسناد. وقد ورد معنى هذا الخبر في عدد من النصوص، قوله باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة، أي أن العبد يؤجر، أي أن الإنسان يؤجر على ما ينفقه على نفسه وعلى مماليكه، وأن ذلك يعتبر من أنواع الصدقة. لكن الأجر في هذا فيه شرط، وهو أن ينوي الإنسان بذلك التقرب لله عز وجل. ما إذا أنفق الإنسان بدون نية فإنه لا يؤجر على ذلك، لا يؤجر حتى ينوي به التقرب لله جل وعلا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، فاشترط ابتغاء وجه الله، يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن لم ينوي الأجر لا يقال له الأجر وهو لم ينوه. ولذا على الإنسان أن يحرص على تصحيح نيته في جميع الأعمال التي يؤديها.
كل مثلاً نفقة أو عطاء أو أنه ينوي بهذا نية مطلقة، لأن بكل ما يقدم يقوم بالنفقة على أبنائه أو نفسه أو على خدمه هو لله عز وجل فيها يطلب الأجر من الله عز وجل، أو أنه كل نفقة أو عمل عطاء ينوي بهذا الشيء.
المراد بالنية عزم القلب على أمر، فإذا غفل القلب كيف يقال بأنه عزم على ذلك الأمر؟ لكن إذا ابتدأ الإنسان بعمل لا يلزمه أن يستحضر النية حتى انتهاء العمل، فإذا استجد عملا آخر لابد من نية، ما قصد به وجه الله ولا الدار الآخرة، يفعله بدون نية. والنية أمر قلبي، بمجرد استحضار أنك تعبد الله
عن هذا المقصد يصف، يعني هو ناوي هذا كل نية مستمرة، أنه ما ينفق على أولادي إلا ابتلاك هذا مرات إلا عزلي بتربيتهم التربية الصحيحة، هذه نية مستمرة معها مثل الصيام، الصوم يطول عمر الحين الصوم مثلا
كل يوم،
كل يوم هي النية بداية الصوم مستمرة مع النية
في رمضان، كل يوم لابد من نية خاصة.
لكن لو أنه ناوي بداية الشهر أنه يصوم الشهر أكمله
ما يكفي،
هو نام مثلا نام وقام وهو ما نوى من يصوم
ما يكفي،
بس بيت النية من الأساس
ما يكفي، يقضي ذلك اليوم،
يقضي ذلك اليوم
ما نوى الصوم،
نوى الصوم من المغرب، ونوى الصوم نوى الصوم خصائم
خلاص نوى المغرب يكفي،
يعني النية مستمرة على طول مستمرة.
هذه المسألة تظهر في من نام بعد العصر ولم يستيقظ إلا غدا الفجر بعد الفجر، هذا ما بيت النية، تالي يلزمه الإمساك، يجب عليه القضاء، ما نوى بهذا الصوم التقرب لله، نية أول الشهر ما تكفيه على الصحيح. نعم بالتسوية، تدريس تسوية، نعم أخطأنا قبل قليل في اللفظة. نعم
الله. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن ابي صالح عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقه ما بقى غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدا بمن تعول، تقول امراتك انفق علي او طلقني، ويقول مملوكك انفق علي او بعني، ويقول ولدك الى من تكلنا.
هذا الخبر فيه عاصم ابن أبي النجود، ولأهل العلم فيه كلام، هو القارئ المشهور، وروايته اختلف فيها أهل العلم، والأظهر أن ما رواه عاصم عن زر أو أبي وائل فهو ضعيف، ما رواه عن زر بن حبيش أو أبي وائل شقيق بن سلمة فهو ضعيف، وما رواه وعاصم في روايته عن غيرهما ثقة فيكون صحيح الإسناد، وهذا مما رواه عن غيرهما فيكون من باب الصحيح. وقوله خير الصدقة ما بقى غنى فيه أن الصدقة أنواع، فيه أن بعض هذه الأنواع أفضل من بعضها الآخر، تفضيل في الصدقات له أسباب، منها شدة الحاجة، ومنها ما ذكر هنا. وقوله ما بقى غنى لأن ما ينفقه الإنسان على أهل بيته واجب، والواجب مقدم على المستحب، وقد يستشكل بعض الناس ما ورد في الأخبار من تفضيل الصدقة في جميع المال، كما ورد عن أبي بكر وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالظاهر أن ذلك الخبر في ما بعد أدائه للواجبات، وأما بالنسبة لنفسه فلا مانع أن تنازل الإنسان عن حق الثقة بما عند الله جل وعلا. قال: واليد العليا خير من اليد السفلى. مراد باليد العليا اليد المنفقة المعطية، واليد السفلى اليد الآخذة. وقوله: وابدأ بمن تعول. ابدأ إما أن تكون خبر بمعنى الأمر، وإما أن تكون أمرا حقيقة. بمن تعول يقدم من أوجب الله عز وجل عليك النفقة عليهم على غيرهم. وبقية الخبر صحيح من كلام أبي هريرة رضي الله عنه على جهة التعليل له. قال أبو هريرة: تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني. فيه وجوب أن ينفق الرجل على زوجته ولو كانت غنية. وقيل المعتبر في النفقة حال الزوجة لقوله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وبذلك قال مالك والشافعي، وقال الإمام أبو حنيفة بأن النفقة يعتبر فيها حال الزوج. لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. وذهب الإمام أحمد إلى أن حال الزوج والزوجة معا معتبر، لعل هذا القول أظهر لأنه هو الذي تجتمع به النصوص الواردة في الباب. وأخذ من هذا الخبر أن المرأة يجوز لها أن تطلب الطلاق إذا كان لسبب كعدم النفقة. في الخبر أن المرأة أن الزوج إذا لم ينفق على زوجته جاز لها أن تطلب الفسخ من قبل القاضي، فيه الفسخ بالإعسار المالي كما قال بذلك الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وفي الخبر وجوب النفقة على المملوك على الولد.
نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل صدقة أبي بكر رضي الله عنه.
يبدو أن أبا بكر عنده من الموارد ما يجعله يعوض ما ينفقه.
نعم.
بعض أهل العلم قال وكله إلى إيمانه، ولكن يظهر أنه عنده ما يعوض وبالتالي يتمكن من أداء الواجب عليه. نعم.
أقول الشيخ بالنسبة لآخر محمد أكبر رواية في القرآن ونردها في السنة.
قد يكون الإنسان مبرزا في علم إذا روى فيه قبل، ويكون قد اشتغل عن بقية العلوم بالعلم الأول ومن ثم يكون ضعيفا في غيره. ولذا الطبيب قد يتكلم في مسائل من التربية أو في مسائل من علم آخر فيكون ماهرا في طبه غير ماهرا في العلم الآخر. تقدم معنا أن الصواب أن رواية عاصم مقبولة عن غير هذين الاثنين، وذلك لأن روايته عنهما متقدمة وقد طال العهد به من روايتهما، فوقع وهم في روايته عنهما. لم تتبع الناس روايته للقرآن لم يجدوا فيها أخطاء، وافقت رواية غيره، وروايته عن هذين الشيخين وجدوا فيها أخطاء يخالف بها بقية الرواة عنهما، ولذلك توقف الأئمة في روايته عنهما.
نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقال رجل: عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك ثم أنت أبصر.
هذا الخبر حسن الإسناد، فيه ابن عجلان صدوق. وقوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة أي رغب الناس فيها وحثهم عليها، فيكون قوله أمر يراد به الندب، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، ولكن قد تصرف إلى الندب إذا كان معها قرينة. فقال رجل: عندي دينار، كأنه يقول أريد أن أنفقه في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفقه على نفسك، فيه دلالة على أن نفقة الإنسان على نفسه من الواجبات، وأنها مقدمة على الصدقات ومقدمة على نفقة الإنسان على غيره، وفيه أن نفقة الإنسان على نفسه لا يتنافى مع الزهد أو الورع المأمور به شرعا، فذلك مما ترغب فيه الشريعة. وفي الخبر أن نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأبناء ونفقة الآباء، وفي الخبر وجوب نفقة الرجل على زوجته، وفي الخبر وجوب أن ينفق الإنسان على خادمه وأنه يقدم على غيره. والنفقة على الزوجة لها بديل وهو مفارقة المرأة، وهكذا النفقة على الخادم له بديل وهو بيع المملوك، وأما الولد والوالد فلا يتمكن الإنسان من مفارقتهم، لكن النفقة عليهما لا تجب إلا مع الغناء، بخلاف النفقة على الزوجة فإنها تجب على الفقير والغني. وقوله ثم أنت أبصر ولم يذكر بقية من تجب النفقة لهم، قيل فيه قولان، قيل في هذه المسألة بقولين. القول الأول أنه هنا ذكر النفقة الواجبة على الفقير كأنه قد علم أنه فقير، إذ إن النفقة للأبناء والآباء لا تجب إلا مع الغناء. وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم من شأنه أنه لا ولد له ولا والد ولا قريب، فلذلك قال هذه اللفظة. وفي الخبر أن الرجل يجوز له أن يتصرف في ماله بما ليس بمحرم شرعا، وأنه ليس لأحد من ورثته أن يعترض عليه في ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.
برنامج مناسبة ذكر عاصم في قضية الفاتحة بسملة، نرى بأن آية من سورة الفاتحة المثبتة عندنا في المصحف آية هناك من يرى بأن ليست آية من الفاتحة. السؤال: الذين يرون بأن ليست آية من الفاتحة، هل قراءتها ركن للفاتحة؟
فقهاء الشافعية يرون أن أن البسملة آية.
آية.
ومن ثم من لم يقرأ البسملة لم تصح صلاته عندهم، لكنهم لا يشترطون الجهر بها. والصواب في هذه المسألة أن البسملة ليست آية من الفاتحة، لكنها آية من القرآن للفصل بين السور. ومن قرأ الفاتحة بدون أن يقرأ البسملة فقراءته صحيحة تجزئ في الصلاة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله ثم ذكر الحديث فيه بقية آيات سورة الفاتحة ولم يذكر البسملة. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالبسملة. قال أنس: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر يفتتحون القراءة إلا بالحمد لله رب العالمين. ورد في الصحيح أظن ابن خزيمة قال: ما كانوا يجهرون إلا بالحمد لله رب العالمين.
لكن خلاف آية من القرآن من آية أو سيد آية، هل هناك خلاف في آية أخرى غير قرأ البسملة؟ الآية الخلاف فيها يعني
هي بالاتفاق أنها آية من القرآن.
من القرآن هذا المتفق المعروف.
لكن الاختلاف هل هي آية من السورة أو لا؟ مثل الاختلاف في سورة التوبة، هل هي سورة مستقلة ولا سورة تابعة للأنفال؟ كلاهم يثبت أن هذا قرآن، ولكن الاختلاف هل هو سورة واحدة أو هما سورتان؟
على أن الآن كثير من القراء على أنها آية من الفاتحة، عندنا لأننا ندرس نحن الآن أنها آية من الفاتحة، ثم نأتي من أقرابها.
إذن نريد أن نغير مصادر الشريعة ونقول مصادر الشريعة الكتاب والسنة وما تقرؤون ما تدرسون.
ندرس آية إنما مصدر.
لا مو مصدر، دراسة كريمة مصدر.
ليش مكتوب أن آية من القرآن وأنا مصدر عندي تشريع القرآن؟
هالقرآن هو التشريع، لكن دراسك
وأنا عندي من الفاتحة آية من القرآن،
هذه دراسك أنت ومذهب أنت ومذهب شيخك الذي تدرس عليه.
القرآن المعتمد عندنا في السعودية كل القراءات لأنها آية.
لا،
ويأتي المذهب
غير معتمد. هذا ليس هذا هو المعتمد.
عندنا خلاف يا شيخ، أنا أبين هذا الشيء لطلاب. إحنا عندنا في حلقات القرآن دراسة هذه بأنها آية من القرآن.
هذا بالإجماع أن الفاء أن البسملة آية من القرآن، لا شك في ذلك. لكن الكلام هل هي آية من البسملة، هل البسملة آية من الفاتحة أو لا؟ بالإجماع أنها آية من القرآن، لكنها ليست الصواب أنها ليست آية من الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا لا آية للفصل بين السورة ليست من السورة. عند الشافعية ما يقولون هذه من السورة.